بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
هذا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتوقفنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي عند ذكر المصنف رحمه الله تعالى لأنواع العبادات. فبعد أن قرر رحمه الله تعالى كما تقدم معنا في اللقاء الماضي معنى العبادة، ومثل لذلك بالأمثلة التي توضح المعنى، أعني معنى العبادة، وبين اختصاص الله جل وعلا بهذه العبادات وأنها حق خالص له تبارك وتعالى لا يشركه فيها أحد، وبين حكم صرفها لغيره سبحانه وتعالى. أقول بعد أن بين جميع هذه الأمور، شرع رحمه الله تعالى بعد ذلك في ذكر أدلة أنواع وأمثلة تلك العبادات والأنواع التي ذكرها. فقد ذكر رحمه الله العديد من أنواع العبادة، وهي الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى آخره. ثم أتى بهذه الأدلة لهذه العبادات، فبدأ رحمه الله تعالى بالدعاء. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟ قال: قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة، وفي رواية: الدعاء هو العبادة. الدعاء أيها الإخوة من أجل العبادات وأفضل الطاعات، بل هو أكرم الأمور وأعلى الأعمال وأشرفها عند الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهو حديث حسن. وكان الدعاء أيها الإخوة أكرم الأمور وأكرم الأشياء على الله، لما فيه من الدلالة على قدرة الله تبارك وتعالى وافتقار المخلوق إلى الله عز وجل وعجزه عن قضاء حوائجه وعدم غناه عن الله تبارك وتعالى. كل هذه الأمور تدل على أن الدعاء هو أكرم الأشياء على الله عز وجل. المؤلف رحمه الله تعالى كما ترون أثبت أن الدعاء عبادة بدليل من القرآن ودليلين من السنة. أما دليل القرآن فقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذا تأملنا هذه الآية نجد أن الله تبارك وتعالى يأمر عباده فيها بأي شيء؟ بدعائه ورفع حوائجهم إليه. فقال: وقال ربكم ادعوني. ثم إنه تبارك وتعالى في دعائه، في أمره بهذا الدعاء، أمره بذلك يشمل نوعي الدعاء، وهما دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة الذي هو طلب ما ينفع الداعي من جلب خير أو دفع ضر، هذا هو ضابط دعاء المسألة، طلب ما ينفع الداعي من جلب خير أو دفع شر. ويشمل دعاء العبادة وهو الاشتغال بطاعة الله وذكره والتقرب إليه بأنواع العبادات. وبعد أمره بذلك أخبر تعالى بل وعد بالاستجابة لمن دعاه فقال أستجب لكم، أي إذا دعوتوني استجبت لكم. ثم في آخر الآية توعد جل وعلا من استكبر عن هذه العبادة وأعرض عنها بدخول النار. على أي حال، على أقبح ما يكون من الحالات، وهي حالة الذلة والحقارة. قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، يعني سيدخلون جهنم وهم حقيرون ذليلون صاغرون مهانون. إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي، فالذي يستكبر عن دعاء الله عز وجل هذا حاله. ولاحظوا أنه سمى الدعاء ماذا؟ سمى الدعاء عبادة. هذا معنى الآية إجمالا، معنى الآية وتفسيرها من حيث الإجمال. طيب، المؤلف يقول ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟ إذن هو أثبت في السؤال أن الدعاء ماذا؟ عبادة وقرب وطاعة إلى الله. ثم أتى بهذه الآية، ما وجه الدلالة من الآية على أن الدعاء عبادة؟ وجه الدلالة من الآية على أن الدعاء عبادة أيها الإخوة من أربعة أوجه. الوجه الأول الأمر بالدعاء في قوله إيش؟ وقال ربكم ادعوني، هذا أمر بالدعاء. الوجه الثاني وعده تعالى بالاستجابة لمن دعاه في قوله أستجب لكم. الوجه الثالث تسميته تعالى ووصفه للدعاء بالعبادة حين قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. الوجه الرابع الوعيد الشديد على من استكبر عن الدعاء بإدخاله النار وهو دليل حقير صابر والعياذ بالله. الدليل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. كل هذه الوجوه الأربعة في هذه الآية تدل على ماذا؟ على أن الدعاء عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، وأنه محبوب لله عز وجل، بل إنه تبارك وتعالى يغضب على تاركه والمعرض عنه. يقول صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. لاحظوا، إنه من لم يسأل الله يغضب عليه، الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن. هذا ما يتعلق بالآية. أما أدلة السنة فكما تقدم المؤلف رحمه الله تعالى أتى بحديثين. الحديث الأول قال قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث أيها الأخوة رواه الترمذي في جامعه أو سننه من حديث أنس، والحديث بهذا اللفظ أيها الأخوة والأخوات حديث ضعيف كما بين ذلك علماء الحديث ومنهم الألباني رحمة الله تعالى عليه في السلسلة الضعيفة في المجلد الأول صفحة 74، وكذا حكم عليه بالضعف في ضعيف الترغيب والترهيب وفي ضعيف الجامع الصغير. ومعنى الدعاء مخ العبادة يعني أن الدعاء لب العبادة وخالصها، هو لب العبادة وخالص العبادة. لماذا كان الدعاء هو لب العبادة؟ قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في كتابه الاستذكار قال لما فيه من الإخلاص والخضوع والضراعة والرجاء. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير وأيضا لما فيه من إظهار الافتقار والتبري من الحول والقوة وهو سمة العبودية واستشعار ذلة البشرية وهو متضمن لثناء الله بالثناء على الله وإضافة الكرم والجود إليه. لكن الحديث كما تقدم حديث يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يغني عنه الحديث الآخر حيث قال رحمه الله وفي رواية الدعاء هو العبادة. المؤلف قال وفي رواية، هذه العبارة يعني إذا أتينا وقفنا من الناحية العلمية توهم بأن هذا الحديث هو إيش؟ رواية أخرى للحديث الأول، وليس الأمر كذلك. الحديث هذا مستقل، الثاني كما أن الحديث الأول مستقل. معي شيخ آدم؟ نعم. هذا الحديث الثاني رواه الترمذي وابن ماجه وابو داود والنسائي والحاكم وغيرهم من أهل العلم. قال النووي رحمه الله تعالى بأسانيد صحيحة. من حديث من؟ من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. معنى الحديث الدعاء هو العبادة يعني أن العبادة الحقيقية هو الدعاء، هي الدعاء، أن الدعاء هو العبادة الحقيقية التي تستحق هذا المسمى العبادة. لما تقدم معنا لما في الدعاء من الإقبال على الله تبارك وتعالى والإعراض عما سواه، ولما يعني تضمنه من المعاني الأخرى التي تقدم التنصيص عليها في الحديث السابق. طيب، ما وجه الدلالة من الحديث على أن الدعاء عبادة؟ يعني كيف عرفنا أن الدعاء عبادة؟ تفضل. صحيح، لا بأس. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، قال الدعاء هو العبادة، حكم صلى الله عليه وسلم على أن الدعاء هو ماذا؟ هو العبادة من جملة العبادات. بل إن الحديث يدل على أن الدعاء هو أهم العبادات وأشرف العبادات وأفضل العبادات من وجهين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى كما تلاحظون أتى بضمير الفصل هو، صح ولا لا؟ قال الدعاء هو العبادة، وأنا ضمير الفصل هو، هذا من هذا ضمير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بضمير الفصل، والإتيان بضمير الفصل يدل على التوكيد، يفيد التوكيد لهذا الحكم أن الدعاء عبادة. الوجه الثاني أنه أتى باللام في قوله العبادة، العبادة ما فيها ألف لام؟ فيها ألف لام؟ أكيد؟ طيب، أنه أتى باللام في قوله العبادة، فكأنه قال إيش؟ الدعاء هو العبادة لا غيرها، هذا معنى هذا معنى الكلام. وهذا الذي ذكرته لكم ذكره الشيخ عبد الله الفوزان في كتابه حصول المأمول، في كتابه حصول المأمول. إذن هذا ما يتعلق ب يعني الدعاء. هنا يعني تنبيها في ختام الكلام على الدعاء، التنبيه الأول تقدم معنا وهو أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، هما إيش؟ دعاء العبادة ودعاء المسألة، وتقدم ضابط كل نوع أو قسم. التنبيه الثاني أن الدعاء أيها الإخوة له آداب وله أحكام وله شروط وله دلالات، وقد وقعت فيه يعني انحرافات كبيرة وبدع ومخالفات، وبما أن المقام لا يسع لذلك للتنبيه على جميع هذه الأمور، وليس هذا المقام موضع بسط يعني هذه المسائل، ويرغب العديد من الأخوة والأخوات في التوسع والقراءة في مثل هذه الموضوعات، فإني أكتفي بالإحالة إلى بعض المصادر والكتب يعني الموثوقة المبينة للمباحث المتقدمة. من الكتب الطيبة النافعة في هذا كتاب الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية، الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية للشيخ الدكتور جيلان العروسي، والكتاب يقع في مجلدين في مطبوع في مكتبة الرشد. الكتاب الثاني بعنوان تصحيح الدعاء، تصحيح الدعاء، وهذا الكتاب للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله تعالى عليه وغفر له، والكتاب مطبوع في مجلد في مكتبة العاصمة دار العاصمة. والكتاب الثالث بعنوان فقه الأدعية والأذكار، وهو كتاب نافع جدا كتب الله جل وعلا له القبول والنفع بين عامة الناس وخاصتهم، وهو للشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى، والكتاب مطبوع في دار بن عفان في مجلدين. وأقول من أراد أن يقرأ يعني في أحكام الدعاء وفي معاني الدعاء وفي بدع الدعاء وغيرها من المباحث، فأقول هذا الكتاب من أنفع ما يكون، من أنفع ما يكون، بل الكتاب الحقيقة يصلح أن يقرأ مع الأسرة ومع العائلة ومع الأهل، بل مع الأصحاب، فهو يتميز يعني بالاختصار في مباحثه وبالسلاسة والسهولة في أسلوبه. الكتاب الرابع بعنوان الدعاء وأحكامه الفقهية، الدعاء وأحكامه الفقهية لأحد الباحثات واسمها خلود المهيزر، خلود المهيزر، والكتاب مطبوع في دار الصميعي في مجلدين، الأول الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية. إذن إخواني هذا يعني هذه بعض المصادر والمراجع في موضوع الدعاء. وأختم بكلمة للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى ترشدنا إلى لزوم العناية بالأدعية المشروعة. يقول رحمه الله تعالى: أذن الله في دعائه وعلم الدعاء في كتابه لخليقته للخلق، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمته، واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة. قال: فلا بعد الدرس أخواني، بعد الدرس الله يحفظكم، فلا ينبغي لأحد، يقول قاضي عياض، لا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه صلى الله عليه وسلم. وقد احتال الشيطان، لاحظوا سبحان الله، الدعاء أمر مرغوب عند الناس، كل الناس تحب قضية الدعاء، لذلك أي كتاب الدعاء يشترى بغض النظر موثوق غير موثوق، فيه بدع فيه انحرافات، خصوصا يعني العناوين التي يعني تخاطب عواطف الناس، انفرج بعد الشدة، الكرب، أدعية الكرب، يعني سبحان الله كيف تتخلص من مصيبتك، الأدعية التي في كذا. فهذه الأمور طبعا لأن الناس عايشين في مثل هذه الحالات الآن، ضنك وتعب بسبب البعد عن الاستقامة والخير، شيء طبيعي يعني أن يصاب الإنسان بشيء من هذا. فهؤلاء أهل الأهواء والبدع هكذا يعني يدخلون على الناس البدع من هذا الباب، كذلك الشيطان. لهذا قال القاضي عياض: وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام، من مقام الدعاء، فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن نظر في السنة يجد ولله الحمد الخير والكفاية والهداية والسداد والرشاد في أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يعني ما أردت التنبيه عليه في خصوص هذا الأمر، وهو يعني قضية الدعاء. طبعا يعني المقام لا يستدعي الإطالة في المباحث، لأن الآن يعني حتى نمشي خصوصا في هذه الجزئيات نحتاج يعني إلى بيان معنى الدليل على هذه العبادة، أولا بيان المعنى، ثم يعني الشاهد من هذا الدليل ووجه الدلالة من هذا الدليل، حتى يعني نستطيع السير والمشي. وإذا كان هناك تنبيهات على مسائل أو تقاسيم تأتي في الموضوع، يعني هذه تأتي عرضا من باب الأهمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ما الدليل على أن الخوف عبادة؟ قال قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال رحمه الله: ما الدليل على أن الخوف عبادة؟ مراد المؤلف هنا في قوله الخوف يعني الخوف من الله عز وجل، وقلت ذلك يعني قلت إن المراد بالخوف من الخوف من الله، لأن الخوف له عدة أقسام كما بينها العلماء وكما سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى. والخوف من الله أيها الإخوة عبادة قلبية باطنية ولا ظاهرية؟ باطنية، عبادة قلبية باطنية. وهذه العبادة حقيقة من أنفع العبادات لصاحبها وأصلحها لقلبه ولسلوكه. لهذا قال بعض السلف: كل قلب ليس فيه خوف الله تعالى فهو قلب خرب، خربان ما من فائدة. كل قلب ليس فيه خوف الله تعالى فهو قلب خرب. وهذا يعني أيها الإخوة أن الخوف من الله جل وعلا أصل كل خير يناله الإنسان في دينه ودنياه. كما تلاحظون ساق المؤلف رحمه الله تعالى دليلا من كتاب الله يبين من خلاله أن الخوف عبادة، وهو قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية من أي سورة؟ أحسنت، هذه الآية من سورة آل عمران، جاءت في سياق ذكر أحداث غزوة أحد. بين الله جل وعلا فيها يعني في سياق هذه الآيات أن المسلمين لما خرجوا لملاحقة الكفار في حمراء الأسد جاءهم من جاءهم وقال لهم مرهبا إياهم من المشركين وأنهم قد أعدوا لكم العدة وأنهم قد جمعوا وأنهم قد فعلوا، وقال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فما كان من المؤمنين إلا أن ثبتوا وصمدوا وصبروا، كما قال الله عز وجل فاخشوهم قال فزادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وذلك أيها الإخوة لعظم يقين الصحابة رضي الله تعالى عنهم بوعد الله جل وعلا بنصره، ليقينهم بنصر الله تبارك وتعالى لهم. فهذا الرجل قال إن الناس قد جمعوا لكم، يعني الكفار هموا باستئصالكم وإبادتكم تخويفا للمسلمين وإلقاء للرعب في قلوبهم. ثم بين جل وعلا في ختام هذه الآيات أن الذي رهب من المشركين وقال ما قال هو في الحقيقة داعية من دعاة الشيطان، يخوف به من ضعاف الإيمان، ضعاف الإيمان واليقين بالله تبارك وتعالى. فلهذا قال بعد ذلك في سياق الآيات إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، جاء الأمر الإلهي فلا تخافوهم، من الشاهد الذي معنا واقتصر عليه مصنف فلا تخافوهم، أي لا تخافوا المشركين أولياء الشيطان، وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي خافوا الله الذي ينصر أولياءه ويؤيد المستجيبين له. في سياق هذه الحادثة جاء هذا الأمر من الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طيب، ما وجه الدلالة من الآية على أن الخوف عبادة؟ يعني كيف عرفنا من خلال الآية أن الخوف عبادة يحبها الله تبارك وتعالى؟ إذا تأملناها نجد أنها تدل على أن الخوف عبادة من وجوه ثلاثة. الوجه الأول النهي عن الخوف من غير الله، أين هذا؟ بقوله فلا تخافوهم، النهي عن الخوف من غير الله في قوله فلا تخافوهم. والوجه الثاني الأمر بالخوف منه تعالى في قوله وخافوني. والوجه الثالث أنه جعل الخوف منه تعالى شرطا في تحقيق الإيمان، أنه جعل الخوف منه شرطا في تحقيق الإيمان في قوله وخافوني إن كنتم مؤمنين. كل هذا يدل على أي شيء إخواني؟ يدل على أن الخوف عبادة، وداخل في التعريف الذي تقدم معنا في اللقاء الماضي في تعريف العبادة، وهو أن العبادة ماذا؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، قال وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، على قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله. الساعة كم؟ 9:10 طيب، الخوف من الله أيها الإخوة نبه العلماء وقرروا على أنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول الخوف من الله، والقسم الثاني خوف السر، والقسم الثالث الخوف الطبيعي، القسم الرابع الخوف المحرم. هذه الأقسام يعني نذكرها على سبيل الاختصار. أما الخوف من الله فالمراد به هو ما حجز عن محارم الله، ما حجز أو نقول ما حمل أحسن، ما حمل على أداء الفرائض والواجبات ومنع من الوقوع في المحرمات. هذا الخوف واجب، هذا القدر من الخوف واجب، فما كان في القلب من الخوف من الله يحمل على هذا الأمر العظيم، وهو أنه يحجز صاحبه عن الوقوع في المعاصي ويدفعه إلى القيام بالطاعات، ما دام أن صاحبه كذلك فهو قد أدى الواجب عليه. انزاد الخوف من الله على هذه الحال، انزاد الخوف من الله على هذه الحال فإنه يعتبر مذموما. الحال الأولى يعتبر صاحبه محمودا، انزاد على هذا القدر الواجب بحيث أنه أدى إلى اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه يعد مذموما وصاحبه على خطر أيضا. يعني هذا في الغالب يقع إخواني في أهل المعاصي، خصوصا يعني من كثر فيهم التفريط في حق الله وفي جنب عباد الله، يتصور من شدة خوفه من الله أن الله لم يغفر له، فيسيء الظن بالله تبارك وتعالى. فربما أيضا شدة هذا الخوف أمرضه وقطعه عن السعي في اكتساب الفضائل والقيام بما يجب عليه، بل وربما أدى به أيضا ذلك، وهذا يحصل إلى أنه يتمادى في المعصية لأنه يتصور أن الله لن يغفر له، فيقول ما دام أن الله لن يغفر لي فلأستمر فيما أنا فيه. فإذا هذا النوع غالبا يعني يحصل لمن أسرف على نفسه في المعاصي والمنكرات، فيقع في نفسه القنوط واليأس من رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا أيها الأخوة والأخوات، أمثال هذا النوع يحتاجون إلى ماذا؟ نعم، لا شك يحتاجون إلى موعظة، ومن هذه الموعظة أن يبين لهم الخوف المطلوب منهم، ويبين لهم أيضا سعة رحمة الله تبارك وتعالى وفضله وإحسانه إلى عباده، وأنه تبارك وتعالى أكرم من أن يعذب من أقبل يعني عليه وتاب إليه تبارك وتعالى حتى يزول ما في نفسه ويذهب عنه هذا وتذهب عنه هذه الهواجس السيئة. النوع الثاني من الخوف ما يسمى بخوف السر كما تقدم، وخوف السر المراد به أن يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن يخاف من غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كأن يخاف يعني نسأل الله العافية من صاحب قبر أو من يسمون بالأولياء ونحو ذلك، وهذا موجود وحاصل وليس الكلام فيه من خيال. ولهذا تجد أن من يخاف من هؤلاء لا يكاد يحلف على شيء يريده إذا أراده يعني يراد التأكيد عليه إلا بهؤلاء، مستعد أن يحلف بالله عز وجل أيمانا مغلظة، لكن إذا قلت له أحلف بالمقبول الفلاني أو بالولي الفلاني كما يقولون فإنه لا يحلف. وإذا تحققت من الأمر ويعني أخذت في مناقشته تجد أن الباعث عليه وماذا خوفه من أن يصيبه هذا المقبول بأذى والعياذ بالله أو يوصل إليه ضرر. حتى يعني للشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى ذكر قصة يعني فيها أن أحدهم قيل له احلف بالله على أمر معين فحلف. يقول وكان هذا الرجل يعني قريب من حديث عهد بطعام خلينا نقول، فلما طلب منه أن يحلف يعني الشخص الفلاني المقبول الفلاني هاب هذا الأمر ويعني وعظمه، يقول إلى درجة أنه أفرغ ما في بطنه والعياذ بالله من شدة خوفه، نسأل الله السلامة والعافية. فلا شك أن مثل هذه الأمور تدل على إيش؟ على خطر ما عليه هؤلاء وعلى وجود مثل هذا الخوف، هذا النوع من الخوف الذي نبه عليه العلماء. النوع الثالث ما يسمى بالخوف الطبيعي، وهو الخوف مما جبل الله تبارك وتعالى الناس على الخوف منه، كالخوف من الحيوان المتوحش مثلا، هذا خوف طبيعي. الخوف من الأعداء مثلا، هذا خوف طبيعي. خوف الولد من والده مثلا، هذا خوف طبيعي، يعني جبل الإنسان عليه، فهذا لا شيء فيه ولا يؤاخذ الإنسان عليه. النوع الرابع من أنواع الخوف هو الخوف المحرم. الخوف المحرم قال أهل العلم معناه ترك ما يجب لله تبارك وتعالى من أداء واجب أو إنكار منكر بغير عذر. ترك ما يجب لله تعالى من فعل واجب أو إنكار منكر مع عدم العذر المانع من ذلك. ليس هناك مانع عنده إلا خوف الناس وهيبتهم. ولا شك أن هذا النوع محرم لأن فيه تفويتا لحق من حقوق الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول العبد يوم القيامة ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره، ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره. قال عليه الصلاة والسلام فيلقنه الله حجته، يعني يلقن هذا الرجل الجواب عن هذه المسألة، فيقول رجوت رحمتك وفرقت الناس، يعني تذكرت رحمتك يا رب وخفت من الناس. فيقول رجوت رحمتك وفرقت الناس. قال الله عز وجل، نعم، نص الحديث إن الله تعالى يسأل العبد يوم القيامة حتى ليقول فما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره. فإذا لقن الله حجته قال يا ربي وثقت بك وفرقت من الناس. هذا نص الحديث وكونه له تتمة هذا وهم مني. الحديث هذا التام ليس فيه يعني أكثر مما ذكر. إذن أخواني هذا يعني ما يتعلق بأنواع الخوف، فالواجب علينا أن نراعيها وأن نعتني بها وأن نهتم بأحكامها وتفاصيلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يعين وإياكم على ذكره وشكره وحسن
عبادته. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.